بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس، وذكر من ذم القياس على غير أصل، ذكر كلام السلف الذين ذموا القياس، والمراد القياس على غير أصل، أي على غير دليل، التوسع في الأقيسة. نواصل القراءة بعد أن ذكر بعض الأحاديث في ذم القياس، وهي أحاديث حديث ضعيف، ذكر حديث عوف بن مالك الأشجعي: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها على أمتي فتنة، قوم يقيسون الدين برأيهم. وسبق كلام أهل العلم أن هذا الحديث أنكره جماعة من العلماء. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، بعد أن بين أن هذا الحديث غير صحيح، قال: وأما ما روي عن السلف في ذم القياس فهو عندنا قياس على غير أصل، أو قياس يرد به أصل، قياس على غير أصل أي على غير دليل. وهو الذي يسميه العلماء بالقياس الخفي، بأن تكون العلة في الأصل الذي قيس عليه مستنبطة، ليست منصوصا عليها، فيلحق غيره من الفروع به، مع أن الأصل بنفسه لم يثبت بدليل، إنما استنبطت منه العلة استنباطا. فهذا قياس على غير أصل، أو قياس يرد به أصل، وهو ما يسميه العلماء بالقياس الفاسد، القياس الذي يصادم دليلا من القرآن والسنة، قياس يرد به أصل. قال رحمه الله: إذن هذا القياس المذموم، قياس على غير أصل أو قياس يرد به أصل. وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن محمد قال: حدثنا وهب ابن مسرة قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا محمد بن ماهان قال: سمعت محمد ابن كثير عن ابن شوذب عن مطر عن الحسن قال: أول من قاس إبليس، قال الله تعالى: خلقتني من نار، أو قال إبليس قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقياس إبليس كما هو معلوم قياس صادم به الدليل، إذن هذا مراد السلف، أول من قاس إبليس أي قياسا فاسدا يصادم به الدليل، فإن الله تعالى أمر بالسجود لآدم فاعترض بهذا القياس. قال: وبهذا الإسناد عن ابن ماهان قال: سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة يقول: أخبرنا داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، المقاييس الفاسدة، أقيس هذه صادمة الأدلة. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي. أي ترك هذا خوفا من الخطأ بألا يقيس قياسا صحيحا، أن يقتصر على ما جاء في الدليل. قال أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا جابر عن عامر قال قال مسروق. جابر هو الجعفي شديد الضعف، لكن الأثر الأول قد صح عن مسروق هو مثله. عن عامر قال قال مسروق لا أقيس شيئا بشيء، قلت لما؟ قال أخشى أن تزل رجلي. وذكر نعيم بن حماد قال حدثنا ابن إدريس عن عمه داود عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها. قال نعيم حدثني وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي قال إياكم والقياس، فإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحررتم وحرمتم الحلال، ولئن أتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي. وذكر الشعبي مرة أخرى القياس فقال أيش في القياس كذا عندنا في نسختنا. وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهلكوا أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت. إذن ذكر هذه الآثار وقال كل هذه الآثار معناها ذم القياس على غير أصل، أو القياس الذي يرد به أصل من الكتاب والسنة. يؤتى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله، فيأتي يقيس يرد به قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس هو المذموم. وأما القياس الجلي الواضح الذي تكون علة الأصل فيه معلومة بالدليل بالنص، فهذا قد سبق ذكر له ابن عبد البر رحمه الله أدلة كثيرة من القرآن والسنة ومن فعل السلف وهديهم. وأما هذا الحديث الذي ذكره هنا فهو كما ترى معضل أو مرسل، لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت، ومن ذكره معلقا بدون إسناد فهو ضعيف. قال وقد ذكرنا في هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب لأنه معنى منه وبالله التوفيق. واحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ، سبق حديث معاذ أن الأئمة أنكروه أيضا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي؟ قال بالقرآن، قال فإن لم تجد؟ قال فبالسنة، قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. وقالوا في حديث معاذ إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة. وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا، قد ضعفه كثير من الأئمة، مر معنا قريبا في كتاب القضاء من الدراري، ومن ضعفه البخاري وغيره. قال أبو عمر: وحديث معاذ صحيح مشهور، رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول، وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء، وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل. والقول في دين الله بالظن، هذه المقاييس المحرمة أقيسة يأتي بها الإنسان من ذات نفسه، بخلاف القياس أو الرأي الذي يكون مستندا إلى أدلة. وتأمل إلى أقيسة الصحابة وقضاء الصحابة كيف كان. ابن مسعود لما سألوه عن تلك المرأة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها، قال: قول فيها برأيي، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. انظر، هذا القياس مستنبط كله من أدلة. لها المهر لأنها زوجة وقد سمى لها مهرها، إذن لها المهر. وعليها العدة لأنها امرأة زوجة توفي عنها زوجها، ولها الميراث أيضا يشملها القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال: ولهن الربع مما تركتم. فجاء بعض الصحابة قالوا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس هذا القضاء، لأن هذا قياس مأخوذ من القرآن والسنة. وهكذا كثير من حوادث الصحابة التي يقضون فيها وتكون موافقة لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس محمود. أما القياس الذي هو مبني على الظن على غير أصل فهذا القياس المذموم. قال رحمه الله: وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل، والقول في دين الله بالظن. ألا ترى إلى قول من قال منهم: أول من قاس إبليس، رد أصل العلم بالرأي الفاسد والقياس، لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها، لا في رد الأصول بالرأي والظن. وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر، إذا صح النص من الكتاب والأثر، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطل القياس والنظر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية: وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود؟ هذا أصل واضح، نص صريح. فإبليس عارض هذا الأمر بقياسه، فكان قياسا فاسدا، أول من قاس قياسا فاسدا هو. وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود، وهو العالم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء، فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا. لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن الزهير قال حدثنا سليمان بن أبي شيخ قال قال مساور الوراق: كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى ابتلينا بأصحاب المقاييس، قاموا من السوق إذ قلت مكاسبهم فاستعملوا الرأس عند الفقر والبوس، أما العريب فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علامات المفاليس. يذم بهذا أبا حنيفة: وفي الموالي علامات المفاليس. فلقي أبو حنيفة فقال: هجوتنا، نحن نرضيه. فبعث إليه بدراهم. مساور الوراق. فبعث إليه بدراهم فقال: إذا ما أهل مصر بادهونا بآبدة من الفتيا لطيفة، أتيناهم بمقياس صحيح صليب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه به وعاه وأثبته بحبر في صحيفة. يعني صار يمدحه بعد أن كان يذمه. وهذه القصة في تاريخ بغداد للخطيب وإسنادها صحيح. ولما سمع سفيان بهذه الأبيات قال: ليته لم يقلها، كما ذكره يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ. قال أبو عمر: اتصلت هذه الأبيات ببعض أهل الحديث والنظر من أهل ذلك الزمن، فقال: إذا ذو الرأي خاصم عن قياس وجاء ببدعة هنة سخيفة، أتيناهم بقول الله فيها وآثار مبرزة شريفة، فكم من فرج محصنة عفيف أحل حرامه بأبي حنيفة. قال أبو عمر رحمه الله بن عبد البر: هذا تحامل وجهل واغتياب وأذى للعلماء، أي رميوا بهذه التهمة. فكم من فرج محصنة عفيف أحل حرامه بأبي حنيفة، لأنه إذا كان له في النازلة كتاب منصوص وأثر ثابت لم يكن لأحد أن يقول بغير ذلك فيخالف النص، والنص ما لا يحتمل التأويل، وما احتمله التأويل على الأصول واللسان العربي كان صاحبه معذورا. أنشدنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان قال: أنشدنا أبو محمد قاسم بن أصبغ قال: أنشدنا محمد بن محمد بن وضاح ببغداد على باب أبي مسلم الكشي قال: قال لي غلام خليل: أنشدني بعض البصريين لبعض شعرائهم يهجو أبا حنيفة وزفر ابن الهذيل، وهو صاحب أبي حنيفة وممن تأثر به أبو حنيفة في الرأي: إن كنت كاذبة بما حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر الواثبين على القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر، خلت البلاد فأرتعوا في رحبها، ظهر الفساد ولا سبيل إلى الغير. قال لنا أبو القاسم قال لنا قاسم: ولد محمد بن وضاح وكان أدرك غلام خليل، ومات محمد بن محمد بن وضاح في جزيرة إقريطش، وهذا غلام خليل هو أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، كان شديد الضعف متروكا. قال أبو عمر: بلغني أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله أنشد هذه الأبيات: فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر، فقال: وددت أن لي أجرهما وحسناتهما، وعلي إثمهما وسيئاتهما. قال: وكان من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم، لأنه كان كوفي المذهب، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء رحمه الله، أي طحاوي، يعني لما سمع هذه الأبيات قال: رضيت أن أحمل إثمهما وسيئاتهما، ولي أجرهما وحسناتهما، أي أنهما لم يقولا ذلك عن هوى، لم يقولا ذلك عن هوى وتعمد لمخالفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك أقوال كثيرة شاذة لأبي حنيفة قاس فيها قياسا فاسدا صادم الأدلة، وعذره أنه لم يكن يعلم تلك الأحاديث، فحصيلته في الحديث كما هو معلوم عند العلماء ليست بكثير، روايته للحديث قليلة، روى نحو 100 أو 100 وقليل من الأحاديث، وأخطأ في أكثرها كما ذكره ابن حبان وغيره. فيقول الطحاوي رحمه الله: إنهما لم يخالف ذلك عن هوى ومعاندة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا وجهه ابن عبد البر. قال رحمه الله: وقد رويت في ذم الرأي والقياس آثار كثيرة، وسنفرد لها بابا في كتابنا هذا إن شاء الله، وهي محمولة على ما سبق، على ما حمله ابن عبد البر رحمه الله، الأحاديث والآثار التي فيها ذم القياس، أنها في القياس على غير أصل أو قياس فاسد ترد به الأدلة. قال أبو عمر رحمه الله: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، يعني قوله رحمة واسعة هو خبر أن، وليس مصدرا لرحمهم الله، لو كان مفعول مطلق لرحمه لقال رحمة رحمهم الله رحمة واسعة، لكن المعنى أن اختلاف العلماء رحمة واسعة، اختلاف العلماء رحمة. وقد جاء في حديث ضعيف: اختلاف أمتي رحمة. أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله رحمة واسعة، وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة وإجماع العلماء لم يسعه اتباعه. وقوله كما سبق أن يأخذ بقول من شاء منهم، أي إذا لم يعلم أنه خطأ كما قد قيده، ليس معنى أنه مخير يأخذ ما شاء منها، بل يأخذ ما يرى أنه أقرب للدليل، فما علم أنه بعيد من الدليل أو أنه خطأ فلا يجوز له الأخذ به. قال رحمه الله: قال فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله، وإن لم يعلم صوابه من خطأه وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح عنه، وقال به قوم، ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث موضوع، ومثله حديث اختلاف أمتي رحمة لا أصل له. قال وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم أن الاختلاف رحمة، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر. نعم، لأنه كما قال ابن حزم قال لو كان الاختلاف رحمة معناه أن الاتفاق والاجتماع سخط من الله تعالى، وهذا لا يقوله أحد، ولكن حمله بعض العلماء قال معنى الاختلاف رحمة أي يعامل برحمة الله تعالى، يرحم الله تعالى المختلفين، لا يعاقبهم إذا كانوا مجتهدين، هذا معنى الاختلاف رحمة، أي أن المختلفين داخلون في رحمة الله غير مؤاخذين إذا أداهم اجتهادهم إلى هذا الاختلاف، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذن فله أجر على اجتهاده وخطأه في رحمة الله تعالى إذا أخطأ. فالخلاف الذي ينشأ من هذا، الخلاف الذي ينشأ من هذا الأمر المختلفون فيه معذورون وفي رحمة الله تعالى، لا أن الخلاف نفسه رحمة. فالخلاف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر، الخلاف شر، وليس الخلاف بذاته رحمة، والله أعلم. هكذا حمله بعض العلماء قالوا ما جاء عن بعض أهل العلم أن الخلاف رحمة فهذا مرادهم، قال وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء، أي أن الخلاف بذاته رحمة، هذا قول ضعيف، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر، ونحن نبين الحج عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطنا من التقريب والاختصار، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه. وقد نظم أبو مزاحم الخاقاني ذلك في شعر له أنشدناه عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أنشدنا يحيى بن مالك، قال أنشدنا الدعلقي، قال أنشدنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان لنفسه، أعوذ بعزة الله السلام وقدرته من البدع العظام، أبين مذهبي في من أراه إماما في الحلال وفي الحرام، كما بينت في القراء قولي فلاح القول معتليا أمامي، ولا أعدو ذوي الآثار منهم فهم قصدي وهم نور التمام، أقول الآن في الفقهاء قولا على الإنصاف جد به اهتمامي، أرى بعد الصحابة تابعيهم لذي فتياهم بهم ائتمامي، علمت إذا اعتزمت على اقتدائي بهم أني مصيب في اعتزامي، وبعد التابعين أئمة لي، سأذكر بعضهم عند انتظامي، فسفيان العراقي ومالك في حجازهم وأوزاعي شام، ألا وابن المبارك قدوة، ألا وابن المبارك قدوة لي، نعم والشافعي أخو الكرام. ولم أر ذكري النعمان فيهم صوابا إذ رموه بالسهام. وممن أرتضي فأبو عبيد، وأرضى بابن حنبل الإمام، فآخذ من مقالهم اختياري، وما أنا بالمباهي والمسامي. وأخذي باختلافهم مباح لتوسيع الإله على الأنام، ولست مخالفا إن صح لي عن رسول الله قول بالكلام. إذا خالفت قول رسول ربي خشيت عقاب ربي ذي انتقام، وما قال الرسول فلا خلاف له، يا ربي أبلغه سلامي. قال أبو عمر: قد يحتمل قول فآخذ من مقامه من مقالهم اختياري وجهين، أحدهما أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب القاسم بن محمد ومن تابعه من العلماء أن الاختلاف رحمة واسعة، أن الاختلاف نعم سعة ورحمة. والوجه الآخر أن يكون أراد آخذ من مقال مختياري، أي أصير من أقاويلهم إلى ما قام لي عليه الدليل، فإذا بان لي صحته اخترته، وهذا أولى من أن يضاف إلى أحد الأخذ بما أراده في دين الله تعالى بغير برهان. نعم هذا أولى، أن المراد يأخذ منها ما وافق الدليل، ما قام عليه الدليل، ونحن نبين هذا إن شاء الله تعالى، سيذكر آثار الآن في أخذ السلف بعض أقوال أهل العلم لأنه قام عليها الدليل، ولا زال في هذا الباب بقية. قد توسع ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب، مع أنه قال إنه يقرب ويختصر. أخ يقول: هل حديث من مشى في يوم الجمعة له بكل خطوة عمل السنة صيامها وقيامها صحيح؟ نعم صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يتكلم خمس، غسل واغتسل. ومعنى غسل واغتسل أي على التأكيد التنويع، أي اغتسل وغسل جسده وتنظف، مثل قوله بعده: وبكر وابتكر، أي يبكر ليس يأتي في أي وقت. ومشى ولم يركب، مشى من بيته مشيا. ودنا من الإمام، الصفوف الأولى. وأنصت ولم يتكلم، كانت خطواته له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.